أما بعد، أحسب أن أبناءنا قد وفقوا في اختيار هذا العنوان لكي يكون ختاما لهذا الأسبوع الدعوي الكبير بهذا المسجد المبارك في هذه البقعة المباركة إن شاء الله. والأسابيع الدعوية هي أقول ابتكار واختراع لجماعة أنصار السنة المحمدية لم يكن معروفا في السودان قبلها، وجاء هذا الابتكار أو الاختراع عندما كنا قبل أكثر من 30 عاما أو 35 عاما طلابا في جامعة الخرطوم، وكانت الجامعة يومها تحفل بكثير من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، فرأى الإخوة أن الناس أو الطلاب يقومون بعمل مواسم وأسابيع للأفكار التي يعتنقونها وللقضايا التي يتحمسون لها. لما جينا في الجامعة تجي تلقى أسبوع الأغنية الوطنية، أسبوع التراث الشعبي، أسبوع كذا كذا، أسابيع لأنشطة مختلفة. ففكر الإخوة أن يكون هنالك أسبوع للدعوة، وكان رائد هذه الفكرة هو فضيلة الأخ الدكتور عبد الله أحمد التهامي الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية العام الحالي، فكان مقترحه أن يكون هنالك أسبوع للدعوة. وبدأنا وتناقشنا في ماذا نسمي هذا الأسبوع، قلنا أسبوع الدعوي، أسبوع بعد فترة يعني من النقاش القصير اتفقنا على أن يسمى بأسبوع العقيدة الإسلامية، وكان هذا في شهر يناير من العام 1981، أي قبل حوالي 36 سنة من الآن. فبحمد الله سبحانه وتعالى أقمنا أسبوعا للدعوة، سميناه أسبوع العقيدة، وكان هنالك معرض مصاحب له. ولما جاء فضيلة الشيخ محمد هاشم الهدي عليه رحمة الله ورأى ذلك المعرض ورأى ذلك التنسيق الذي تم للعمل الدعوي، أصدر قراره بأن يطوف هذا الأسبوع على مراكز الجماعة في أنحاء السودان المختلفة، وأن تقام أسابيع للعقيدة في مراكز الجماعة الكبرى بالولايات. وكانت مدينة الأبيض هي أول مدينة خرج لها أسبوع العقيدة من جامعة الخرطوم، حيث تحرك وفدنا في يوم 24 شهر 5 سنة 1981 لمدينة الأبيض لإقامة أسبوع العقيدة الأول هناك. ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا صارت الأسابيع تتوالى وتترى، وعرف السودان شيئا يسمى بالأسبوع الدعوي الذي تقام فيه المحاضرات التربوية التعليمية التثقيفية لأبناء بلادنا من أجل التعرف أكثر والتعلم أكثر على دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحسب أن هذا العمل الذي يتم الآن في هذا المسجد هو امتداد لتلك الثمرة الطيبة ولذلك الغراس الطيب الذي بدأ يومها واستمر واستفاد منه خلق كثيرون رجالا ونساء. وهذه الأسابيع والمواسم الدعوية لا تهتم إلا بقضية الدعوة، ولذلك كان الاختيار لهذه المحاضرة هذه الآية، الآية 108 من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأقول أيها الإخوة الكرام أننا سنتكلم عن هذه الآية ونحاول أن نبين بعض المعاني والفوائد التي دلت عليها، وإن كنا لا نستطيع بأي حال من الأحوال في محاضرة واحدة أو محاضرتين أو أسبوع أو أسبوعين أن نفي هذه الآية الكريمة حقها، لأنه سيتضح لنا من خلال هذه المحاضرة أنها اشتملت على معاني عظيمة. أولا، السورة التي وردت فيها هذه الآية سورة يوسف. أول حاجة يا إخواننا، سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى سماها بأحسن القصص، وسورة يوسف من الأدلة القوية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل ظهر في قوم، في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وهو نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يحدث بهذه القصص، يخبرهم بأناس عاشوا في زمان فائت وفي بلدان بعيدة منهم، يحدث عن قصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه وبداية القصة في الشام ونهاية القصة في مصر وتفاصيل القصة بين الشام ومصر، يحدثهم عن الأنبياء السابقين، يحدثهم عن التفاصيل، عن القافلة التي مشت، عن الأمور التي تمت، عن الإلقاء في البئر. هذه القصة التي سماها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رجل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف له أستاذ ولا يعرف له مدرسة تتلمذ فيها لكي يدرس التاريخ ولكي يعرف هذه الحقائق، وإذا به كل يوم يأتي إلى الناس بأخبار وبأمور جديدة لم يكونوا يعرفونها على الإطلاق، بل هذه الأمور التي أتى بها وهذه القصص التي جاء بها إنما هي من القصص العجيبة ومن القصص الحسنة. كان هذا دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كان يعرف الكتاب، الآية من سورة العنكبوت. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرجل لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب ويقص هذه القصص. قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كان يدري ولم يكن يعلم، ولكنه يأتي إليهم بهذا العلم الغزير وبهذه الفوائد الجمة. هذه القصة، قصة يوسف، قصة الثلاث رؤى والثلاث أقمصة والثلاث الرفقاء داخل السجن والثلاث رحلات من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مصر، والرحلة الرابعة التي أتى فيها الآباء إلى ابنهم الذي غاب عنهم سنوات طويلة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الثلاث رؤى: رؤيا يوسف، ورؤيا صاحب السجن، ورؤيا الملك. الثلاث أقمصة التي امتلكها يوسف في فترة من الزمان: قميص وهو طفل، وأثبت القميص أن إخوانه كانوا يكذبون. قال ابن عباس: أتوا بسخلة وذبحوها ورشوا دمها على القميص ولكنهم لم يخرقوه، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم. يا جماعة، تغشوا لكم نبي والغشة بتبقى، تجيب لك قميص سالم وما مشرط ومليان دم وتقول له الولد أكل الذيب، ده ذئب وين ده؟ فرتك الزرائد يعني، فككين وحدة 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 وبعد ذاك نيام نيام أكلوا ولا كيف؟ القميص كان ما مشرط، كان القميص في البداية دليلا على أن يوسف لم يأكله الذئب، دليلا على براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكان القميص دليلا على براءة يوسف عليه السلام من أنه قد حاول أن يراود تلك المرأة ولكنها هي التي راودته، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. القميص دليل على براءة يوسف، والقميص يأخذه الأبناء ويقومون بإلقائه على وجه أبيهم، فيرتد يعقوب بصيرا بعد أن ظل أعمى لفترة طويلة من الزمن. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثلاثة أقمصة، ثلاثة رؤى: رؤيا يوسف، ورؤيا صاحب السجن، ورؤيا الملك. ثلاثة رفقاء في السجن يجلس إليهم يوسف عليه السلام ويقدم لهم الدعوة. القصة من أحسن القصص، لماذا؟ لأنها بيّنت لنا الجمع بعد الافتراق، والرفعة بعد الوضاعة، والحرية بعد العبودية، والغنى بعد الفقر، وتبدل الحال بالنسبة للإنسان بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ها هو يوسف عليه السلام يلقى في البئر وهو صغير، وإذا به بعد أن يكبر يصير عزيزا لمصر. يوسف عليه السلام يتقلب بهذه التقلبات المتعددة، بعد ذلك يقص الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى أن يقول: قل هذه الدرب ده دربي، الطريق ده طريقي، طريق الابتلاء، طريق الدعوة، طريق الإرشاد، طريق النبوة، طريق واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا هو الطريق. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل هذه سبيلي، هذا طريقي. السبيل هو الطريق، والطريق بينته هذه السورة: طريق الابتلاء، طريق الدعوة، طريق الإحسان، طريق الإحسان، طريق العفو عند المقدرة. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. منو اللي بيقدر يعمل كده؟ لو كان ده واحد مننا، أيوة تعالوا، أنا ما من زمان كايش ليكن، أنتوا الزمان رميتوني في البير وكمان مشيتوا وكذبتوا على أبوي وفجعتوا قلبه، تعالوا هنا. كنا زمن نفتش ليك، زمان كان في نشيد كده، كنا زمن نفتش ليك، أي تعالوا هنا. ده ما انتقم، كان ممكن يقول لهم كده وتمشوا لناس القافلة وتبيعوني كمان وترموني في البير وأنا صغير. يوسف عليه السلام لما جاء يرموا في البير تشبث، عمره 6 سنين، تشبث بطرف البئر ما داير يقع، فأتوا بحجر وضربوا على أصابعه كع كع كع، ضربوا أصابعين لحد أصابعين بردت، وقع في البير. كان ممكن يجي ينتقم، لم يتعامل بالانتقام ولا بتصفية الحسابات، وإنما قام بالإحسان. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. السورة تعلم منها الفقه في فتح مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء ناس من ضمنهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قال دمه مهدر. رجل يسب الله ويسب رسوله، رجل يكتب الشعر ويقول الشعر في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، رجل يؤلب الناس الشعر. يا جماعة الزمن ذاك زيه زي قناة فضائية الآن، يؤلب الناس. قال له دمه ما هدر. وذهب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ما هو قريب لعلي بن أبي طالب، ما كلهم أسرة واحدة، كلهم بني هاشم. ودع عمك ده، قال أنا دمي هدر، أخارج نفسي كيف؟ قال لي تتلثم وتتغافل وتذهب إليه وتقترب منه رويدا ورويدا وتأتي عن يمينه، وعندما تقف أمامه تقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا خيرا منه في الإحسان. أبو سفيان يعمل الكلام ده ويجي ويقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بالأنبياء السابقين، فبهداه مقتدي، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. ولذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الفضائل التي كانت في الأنبياء السابقين. فتوحيده كنوح وكإبراهيم، وإحسانه كيوسف عليه السلام، وصبره كأيوب عليه السلام، وقوته في الحق كموسى عليه السلام، ورفقته بأصحابه كعيسى عليه السلام، وحكمته كلقمان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الفضائل التي كانت عند الأنبياء السابقين، فصار حقا سيدا الأنبياء والمرسلين، وهذا هو سبيله. قل هذه سبيلي. الياء الموجودة في الكلمة دي يا جماعة نحن دارين نقف عندها، سبيلي. هذه الياء تسمى بياء المتكلم في اللغة العربية، وهي كثيرا ما تتكرر في النصوص الشرعية. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هذه الياء تتكرر كثيرا، وهي عندنا في دين ربنا سبحانه وتعالى لها دلالة عظيمة. من أن الإنسان يتكلم عن نفسه ويخصها بشيء من الكلام. يا جماعة إحنا ما عندنا كده، إحنا السودانيين ما عندنا كده، إحنا ما قاعدين نتكلم عن روحنا، نتكلم عن التانين. أنا بكون ماشي على المسجد وداير أخطب في خطبة الجمعة، يلاقيني واحد يقول لي يا مولانا والله في ناس قاعدين يعملوا كده 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 عليك الليلة، يتكلم لنا في الموضوع ده. يجي واحد تاني يتكلم لك ويقول لك والله يا مولانا في ناس قاعدين يسووا كده، إنك تديهم جامد الليلة، تديهم الليلة في التنك. وفي ناس يا شيخنا واحد عمل كده واحد أصم واحد ما بيتكلم عن منه عن نفسه. الصحابة ما كانوا كده. يتعلموا من كلمة سبيلي أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بسبيله قبل أن يهتم بسبيل الآخرين، وأن يهتم بإصلاح نفسه قبل أن يهتم بإصلاح الآخرين. شوف الصحابة كيف كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا أخبرني عن عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. شوف اللي يتكرر كم مرة، كايس لشنو؟ يبحث عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النار. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أنه لا يمكن أن ينجي الآخرين إلا إذا ما نجا هو. واحد تاني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، اللي جات ولا ما جات؟ واحد تاني يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كان الصحابة عندما يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم يبحث الواحد عن النجاة لنفسه لا للآخرين. أول درس نتعلم من الياء الموجودة في سبيلي أننا يجب علينا أن نسعى للنظر إلى عيوب أنفسنا. إذا صلحت نفسك ممكن تصلح الآخرين. وده يا جماعة منهج، أنا ده ما كلام بقوله لكم اختراع مني، لا لا، ده المنهج في الإصلاح. ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد بهذه الأمة خيرا بعث إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أول ما أنزله عليه يا أيها المزمل أعمل شنو؟ قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. شغال وين ده؟ مع الناس ولا مع نفسه؟ جهز نفسك، رتب نفسك، صلح نفسك، قوي نفسك. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تهيأ، تهيأ لحمل الأمانة. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. شغال وين ده؟ في نفسه. اجتهد في نفسك، أعمل في نفسك. بعد ما عمل في نفسه وبعد أن استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التعليمات الربانية ولهذه الأوامر القرآنية أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. كذلك حكي كمان حين بعد ما حليت مشكلة روحك شوف منه الناس جنبك. فبدأ بالأقربين، زوجته خديجة، ودعمه قاعد معه في بطن البيت علي بن أبي طالب، صديقه أبو بكر الصديق، مولاه زيد بن حارسة، ده كلهم دخلوا الإسلام. ما قال أنا داير أحل مشكلة العالم، لا لا لا، كده أني أحل مشكلة البيت. فدخل المنزل في الدعوة. بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليه لتنذر أم القرى ومن حولها. بقى شغال أم القرى، يمشي الطائف يقابل القبائل، القبائل ترفض. عدى الإمام الزهري 19 قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها دعوته ولم يستجب منهم أحد. 19 قبيلة مش 19 رجل، وما في زول قال نعم. وده بنجيه بعدين لما نجي نتكلم عن خصائص الدعوة. لكن الذي يهمنا هنا أن الله تعالى بعد أن قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الرباني، أنزل الله تعالى عليه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى الأمر بيمشي كده. قل هذه سبيلي، الياء تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بسبيل نفسه وبإصلاح نفسه قبل أن يصلح الآخرين. لكن إحنا أصلا ما عندنا كده، إحنا عندنا ومش دارين نصلح الآخرين، دارين نصلح المشايخ والدعاة وكذا وكذا. قبل شهر من الآن كنت في هنا في مبدة، في لعل في إحدى الحارات اللي بتقع شمال شارع الجميع. دي الحارة كم يا جماعة؟ الحارة 8 أي شمال شارع الجميع. ذهبت لعيادة مريض، بعد ذلك جيت مارك ماشي أركب العربية، لقيت في شاب واقف لي. يا شيخ أنا دايرك أسألك سؤال جدا، أسألني الشيخ محمد مصطفى قال 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 قال، رأيك في الكلام ده شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده دين؟ ده شنو؟ إيه الشيخ فلان قال والشيخ فلان، رأيك في الكلام ده شنو؟ قل لي الآية دي معناها شنو؟ قل لي الحديث ده سنده شنو؟ هل الهداية من كلام الناس يقول لي لا لا هو غلطان في دي. يا أخي هذا الرجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تولد أنت، وأنت تريد وواقف في الظلمة ومع ذول واحد غير تغلطوا لي، ويعني وهل تعرف أنت أناسا معصومين عشان تحاول تقول الشيخ فلان غلط في كده، والربيع فلان قال كده، والشيخ ابن باز يستدرك عليه في كده، والشيخ ما عارف فلان الفلاني رد عليه الشيخ فلاني في كده 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 يا جماعة الدين ليس كذا. الدين أنك تعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام في الأبيات المنسوبة الإمام أحمد بن حنبل: دين النبي محمد إخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. الدين مش فلان قال والله فلان أخطأ والله فلان أصاب، الدين آية، الدين حديث، الدين دعوة، الدين تبليغ، الدين توحيد، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأنا أقول أن هؤلاء الذين يهتمون بتتبع السقطات أو الأخطاء المتوهمة أو الحقيقية التي يقع فيها الآخرون، فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة أبدا. داير تتعلم العلم؟ داير تمشي في السبيل ديا؟ جيب المصحف أقعد، حلقة التلاوة، أحفظ القرآن، أعرف القرآن، تعلم كتاب ربك، أفهم تفسير القرآن، أعرف حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبقه في نفسك، التزم به في نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى له: ربك فكبر، ثيابك فطهر، الرجز فاهجر، لا تمنن تستكثر، لربك فاصبر. طبق هذه في نفسك كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وبعد ذلك أدعو الناس إليها. قل هذه سبيلي أدعو. دي مهنته شنو يا جماعة؟ داعية. ومهنة الداعية يا جماعة تختلف عن جميع المهن. المهن معروفة، ده شغال محامي، وده شغال مدرس، وده شغال طبيب، وده شغال كهربائي، وده شغال مهندس، وده شغال كذا. مهنة الدعوة تختلف عن جميع المهن. أولا هي المهنة التي لا يطلب ممتهنها أجرا. أقرأ سورة الشعراء، ربنا سبحانه وتعالى قص فيها قصة الأنبياء، أول ما ذكر قصة موسى، بعدها ذكر قصة إبراهيم: واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. بعد ذلك جاءت قصة نوح في السورة، بعد ذلك قصة عاد، بعد ذلك قصة ثمود، بعد ذلك قصة أصحاب الأيكة قوم شعيب. كلهم هؤلاء الذين ذكروا عندهم كلمة واحدة تتردد، جملة واحدة، آية: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. من الخصائص التي يتميز بها الداعية أنه لا يطلب أجرا على دعوته، ما يطلب. ضربوا لك تلفون: أستاذ كامل، نعم، السلام عليكم، والله عندنا أسبوع دعوة في مبدل الحتة الفلانية، دارينك تجي جدا طوال تجي، ما تقول به كم والله ها والعداد كيف، لا 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 لا، ده ما دي أصل. معلش لو بقى ما عندك عربية، لو بقى ما مرة مشيت دار السلام عملت محاضرة قبل كم سنة، لما جيت راجع ما عندي عربية ولا أي حاجة، أركب المواصلات، حق المواصلات ما عندي. أخ عبد الله دقاش جزاه الله خير اليوم ده أداني 5 جنيه، ركبت المواصلات من دار السلام لحد سوق ليبيا، من سوق ليبيا ركبتها لقيت لحد ما وصلت البيت لقيت عندي 3 جنيه وفرت، اشتريت باسطة وديتها الأولاد، قلت لهم هدية من عمك عبد الله دقاش. معلش إذا كان ما عندك، لكن ما تجعل الدعوة مقابل المال. مرة بعمل في درس في المركز العام بتكلم، وكان مقبل علينا شهر رمضان بعد أسبوعين، واحد قال لي: يا شيخنا سؤال. نعم أسأل. قال لي: حكاية الإمام اللي بيجيبوه للجوامع في شهر رمضان ده ويجي يصلي بالناس التراويح ب20 مليون، الكلام ده كيف؟ قلت له: إخ ما يدو، ما قرآن، صوته جميل وبيقرأ بالناس صلاة التراويح، وهو الناس موسرين، ودي الأحياء بتاعت الخرطوم. أنا ما بتكلم عن الثورة، ما بتكلم عن صابرين ونيفاشة والحتات دي، لا لا، دي للناس اللي هناك. يجيبوا الإمام ويصلي بهم صلاة التراويح يدوا له 20 مليون، يستاهل يستحق؟ ما هو الناس قاعدين يدوا الفنان ويدوا غيره ويدوا غيره ويدوا غيره، لو أدوا ده ماله هو ما يطلب. قلت له بس أنا بصلي بالناس صلاة التراويح، ما في زول قاعد يديني حاجة والحمد لله، وما محتاج، قاعد أدرس الكيمياء ومن الكيمياء قاعد أكل بحمد الله سبحانه وتعالى أكل أسرتي، ما محتاج. لكن إذا كان محتاج وأدوه ما في حاجة، يبقى هو ما يطلب ابتداء، ما أسألكم عليه من أجر. لكن بمجرد الواحد ما بقى يقول له والله المحاضرة أدفع كده وجيب، هذا ليس 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 دين الله سبحانه وتعالى. وإنما يجب على الإنسان أن لا يسأل الأجر على الدعوة. يبقى مهنة الدعوة نمرة واحد، الإنسان لا يطلب قصاد أجر. كذلك من ميزات مهنة الدعوة أنك يمكن أن تجمعها مع مهنة أخرى. يا أخوانا الإنسان ممكن يكون دكتور ومحامي في نفس الوقت، عنده جلسة يقول لك عنده جلسة بتاع السماع وعنده عملية جراحية، مش كده؟ هل يمكن أن تجتمع هاتين المهنتين؟ ممكن الزول يكون مهندس وطبيب؟ هل ممكن الإنسان يكون وزير ومدير؟ والله وزير وغفير ما بتجتمع. لكن يمكن أن يكون الإنسان طبيبا داعية، يمكن للإنسان أن يكون مهندسا داعية، يمكن أن يكون مدرسا داعية، يمكن أن يكون محاميا داعية، يمكن أن يكون وزيرا داعية، يمكن أن يكون أي حاكما داعية. ممكن مهنة الدعوة يمكن أن تجتمع مع غيرها من المهن، أما غيرها من المهن فلا يمكن أن يجتمع مع مهنة أخرى. ولذلك شيخنا الهدية عليه رحمة الله كان دائما ما يقول هذا، بيجوه الناس عشان يعملوا يكتب لهم توصيات للجامعات الإسلامية بالمملكة، يكتب لهم ويعني كلماته مقدرة عند أولئك الرجال الذين يعلمون الناس العلم الشرعي، يقول لهم يا أولادي امشوا تعلموا العلم الشرعي، لكن برضنا نحن دايرين واحدين يكونوا هنا، دايرين الطبيب الداعية ودايرين المهندس الداعية ودايرين الرأسمال الداعية ودايرين التاجر الداعية. مهنة الدعوة يمكن أن تجتمع مع غيرها من المهن، أما غيرها من المهن فلا يمكن أن تأخذ منه إلا مهنة واحدة. من ميزات يا جماعة مهنة الدعوة ما فيها معاش. يعني شنو؟ أقول لك بلغنا سن المعاش 60 سنة، والله كم يا جماعة؟ 60 ولا 65؟ يقوموا يكتبوا لك جواب، يقول لك المسؤول بتاعك يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فلان الفلاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نلفت انتباهكم بحسب اطلاعنا على ملفكم الموجود لدى شؤون الخدمة لدى البرسونيل أنه بحلول اليوم 1/1/2018 تكون قد بلغت سن 65، وعليه فحسب القانون كذا، اللائحة كذا، المادة كذا، فسيتم إحالتك إلى التعاقد. نشكرك الشكر الجزيل على المدة التي قضيتها متفانيا في خدمة الوطن في خدمة البلاد والعباد، وعليكم أن تراجعوا مكتب شؤون الموظفين من أجل صرف استحقاقاتكم، وشكرا جزيلا، ويمضليك ويختم. ما في داعي بدو جواب زي ده، يقول له والله انت اشتغلت دعوة وبعدين الدعوة دي اشتغلت فيها كويس بعد، لا لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الرسول صلى الله عليه وسلم داعية وهو في فراش الموت، داعية وهو في فراش الموت، ويدعو لشنو في فراش الموت؟ توحيد. حديث جندب بن عبد الله البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو وعلى وجهه خميصة، قال متغطي بملاية، فإذا اغتم بها كشفها، ويقول وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعائشة عند رأسه تقول يحذر ما صنعوا. أفهموا الكلام ده؟ عائشة بتقول أنا أفهمه، يحذر ما صنعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى التوحيد حتى وهو في فراش الموت. التوحيد يا جماعة ما مرحلة، مش مرحلة من المراحل ندعو للتوحيد وبعد ذاك نوقف التوحيد ونمشي في الفقه، وفي الفقه نتكلم في الصلاة، وبعد نخلي ننتهي من الصلاة نمشي، لا لا لا، التوحيد مستمر، ليس هو مرحلة أيها الإخوة الكرام. ولذلك فمن خصائص مهنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه ليس فيها معاش وليس فيها إحالة للصالح العام. أنا مرة زمان حالوني للصالح العام من المسجد، كنت في مسجد الثورة الحارة 20، جابوا لي خطاب قالوا لي ديناك الصالح العام. أنا زمان ذاك عمري كم 30 سنة، قلت لهم أنا متطوع، أنا زول متطوع، الصالح العام فوق كم؟ أنا ما معين، أنا جيت من الناس بطلب من لجنة المسجد، قالوا تعال تعال أصعد المنبر وتعال يتكلم. قالوا لي وديناك الصالح العام، قلت أنتوا عينتوني؟ الدعوة ما فيها صالح عام يا جماعة، ولا فيها معاش، وما فيها حردان، يعني ما فيها استقالة. يقول تستقيل لمنو؟ الداعية شغال مع منو؟ شغال مع رب العالمين. تكتب استقالة لمنو؟ تقول لي ربنا أنا استقلت من المهنة بتاع الله. ها ممكن؟ هل يمكن للإنسان يقدم استقالة يقول والله بعد هذه السنوات الطويلة التي قضيناها في الدعوة فإننا نتقدم باستقالتنا لشخصكم الكريم؟ ما في استقالة، الدعوة ما في استقالة، كله كله. وما أزول ما يحرد، شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، مش الطائف، المسافة من مكة إلى الطائف زي المسافة من الخرطوم إلى الكاملين، تقريبا 150 كيلومتر، أو الحصحيصة 150 كيلومتر، والطريق ما ممهد. أنت بتكون ماشي الحصحيصة، الطريق ممهد وشارع مسفلت، وكمان دارين يعملوا له كمان فرع تاني بهناك شغال، يوم داك شفناه ماشي حس بتقام من مدني حسي فات فداسي، والشارع يمكن يكون بعد داك مقسوم قسمين، والعربات بقت مكيفة ومظللة ومقفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي على قدميه، طريق جبلي، طريق حجري، طريق وعر، حتى الآن طريق مكة الطائف وعر، حتى الآن بالرغم أنه لديهم الآن المسارات الحديثة، لكن أنت تكون ماشي على الطائف تخاف. ليه؟ طريق شاهق، جبال شاهقة، صخور عالية مسننة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف في الطائف ماشيا على قدميه، يمشي على قدميه، يسير على قدميه ذهابا وإيابا، ولا يصحبه إلا شخص واحد وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. لقشنه ولا واحد، لم يستجب له أي واحد. حديث صحيح البخاري، تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد قتل فيه أصحابك، قتل فيه حمزة، قتل حامل الراية مصعب بن عمير، قتل نسيبك عبد الله بن جحش، قتل أولئك الرجال الأبطال الصناديد من الأنصار والمهاجرين، 70 صحابي، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يقول: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. يحدث عن العقبة اللي هي المنطقة الوعرة، منطقة الطائف، ويتحدث عن ابن بني عبد ياليل اللي هم كانوا القادة في تلك القبيلة، قبيلة ثقيف، فلم يستجيبوا له، وإنما كما قال صفي الرحمن في كتاب الرحيق المختوم: وقفوا له صماطين، أي صفين، وجعلوا يستهزئون به ويرمونه بالحجارة ويصفونه بالمجنون. بلا جماعة، أنا لو جيت أمبدة دائرة جاي هنا على المسجد عشان ما أعمل محاضرة، ولقيت الشفع ببرة قاعدين يستهزئوا بي، المجنون المجنون المجنون، بالله لو بيقولوا لي كده بعمل المحاضرة، أقول لهم عنكم ما دارين محاضرة، عنكم في غيركم داير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كل هذا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة الطائف من قبيلة ثقيف، ولم يستجب له أي ولا واحد، رجل واحد بس، وما كان من أهل الطائف، جاي من شمال العراق، وكان عبدا مملوكا، وكان يعمل عند عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكان عندهم بستان في الطائف، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعرفوه طبعا زول قرشي، قالوا: يا عداس، هذا الرجل الذي من شمال العراق، يا عداس خذ بعض العنب واعطه ذاك الرجل. عداس شال العنب وجابه للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جلس لكي يستظل لكي يستريح من العناء والتعب، وقد اختضبت نعلاه بالدماء نتيجة لرميه بالحجارة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من العنب وقال بسم الله، قال فارتاع الرجل وقال هذا كلام ما يقوله أهل هذه البلد. قال له والله البلد دي منها ما فيها زول قاعد يقول بسم الله، ناس دي كت ما فيهم ولا واحد يقول بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت؟ قال من نينوى. قال قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال بعرفك بقى شنو يونس بن متى؟ الناس دي بسم الله ما بعرفوها، يعرفوا يونس بن متى؟ يعرفوا يونس عليه السلام؟ ما يدريك ما يونس بن متى؟ قال ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. فائدة استفيد في الدعوة، الحقائق الكبرى في دين الله سبحانه وتعالى تقال ابتداء ولا تحتاج إلى تدريج. في حاجات حقائق كبيرة يا جماعة في الدين، الله خلقنا، ربنا برزقنا، نعبد براه، لا نتخذ له الأنداد ولا الشفعاء، لا نتخذ لله سبحانه وتعالى ندا، محمد نبي، من أطاعه دخل الجنة، من عصاه دخل النار، سندخل إلى القبر بعد أن نموت. هذه حقائق كبرى لما دائرة أي تدريج. في حاجات تانية بتحتاج لأن الناس ينضجوا على نار هادئة، التدريج في تحريم الخمر، التدريج في كذا، التدريج في كذا، لكن الحقائق الكبيرة في الدين بتقول ابتداء. يعني شنو؟ ما بتشهدوا محمد نبي ومحمد رسول وآخر رسول وهو خير الأنبياء وخير المرسلين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يقال ابتداء. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طوالي قال له الحق ده، الجماعة قاعدين يتفرجوا، عتبة وشيبة ابناء ربيعة، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، قال لي أما غلامك فقد أفسده عليك. شفت مش عليه وقال لك كلمتين بس، جابوا في الخط. وهو الرجل الوحيد الذي عاد به النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، ما جاب أي زول. إحنا نسأل الواحد فينا يمشي لأي مكان عشان يقدم دعوة، الناس يحترموه احترام شديد. يوم السبت الفات كنت في سنار، احترام شديد، إخوة هناك استقبلونا أهلا ومعانقة وحبابكم عشرة ودخلوا وصينية داخلة وصينية مارقة وشاي وجبن وتمشوا معانا الحتة الفلانية وتمشوا معانا الحتة الفلانية، احترام. هذا لم يجده رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نساوي ظفره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه لم ييأس واستمر في الدعوة وعاد من الطائف. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة قد أضلتني، فرفعت رأسي فإذا جبريل. قال أنا ماشي ما أعرف نفسي أمشي وين، مكة طردته، مكة خلته، مكة لم تسلم، مشى لناس الطائف لقوم أشر وأفجر، بقى ماشي ساي، سحابة أظلته، رفع السحابة، رفع رأسه، فرأى في السحابة فرأى جبريل ومعه ملك آخر، فقال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرئك السلام وقد سمع ما أجابك قومك أو ما أجابك قومك، وهذا معي ملك الجبال فإن شئت لتأمرنه. قال لي شفت المعايدة، الملك المعايدة ده الملك بتاع الجبال، مسؤول من كل الجبال الموجودة في الدنيا. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد لإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. ده كلام منه ملك الجبال، لإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان هما الجبلان المحيطان بمكة أحدهما يسمى أبو قبيس والثاني قعيقعان. قال لي شفت الجبلين ديل الناس ديل ناس مكة ديل الكذبوك ديل القالوا شاعر القالوا ساحر القالوا مجنون الآذوك الطردوك أنا أعمل لي جبلين ديل بس كده أنهيهم لك فد مرة بالله. لو كنت أنا كان شنو هو أي واحد فينا كان بيقول لي شنو الهملايا دم ملك الجبال الهملايا مش أبو قبيس وقعان الصغار دي لا إيفرست أعلى جبل في العالم وتمشي كمان يا ملك الجبال أوروبا تجيب جبال الألب المكسوة بالثلوج طول العام وتمشي أمريكا الشمالية تجيب جبال الروكي وتمشي أمريكا الجنوبية تجيب جبال الإنديز وتجي إفريقيا تجيب جبل كليمنجارو أعلى جبل في إفريقيا وتجي كمان في الحدود بين مصر وليبيا والسودان تجيب جبل عوينات وعندنا كمان جبال بيجايسي من المرخيات ما تنساين جيبين كل نردومي لهم فوق روسيهم أولاد وتموا الباقي براكم مش كده يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا بصيرة في بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من خصائص الشخص الذي له بصيرة أنه يستشف المستقبل. عسى الله قال لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أكان أنا قنعت من ديل أنا ما كان عام من أولادهم وقد كان. فخرج من صلب العاص بن وائل السهمي عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وخرج من صلب أبي جهل بن هشام عكرم بن أبي جهل القائد البطل المغوار فارس حروب الردة. وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. وخرج من صلب الخطاب عمر بن الخطاب. وخرج من أصلاب أولئك الرجال أولئك الصحابة الأفزاز الذين تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا العلم والخير والهداية والحكمة في جميع أنحاء العالم. فكانت هذه بصيرته صلى الله عليه وآله وسلم وعدم انتقامه. ولذلك عرفنا في خصائص مهنة الدعوة أنها يمكن جمعها مع المهن الأخرى وأن الداعية لا يطلب فيها مالا وأنه لا يتركها أبدا ولا يجبر على تركها باستقالة أو بمعاش إحالة إلى التقاعد أو غيره وإنما هي مهنة مستمرة. من أفضل خصائص ومن أهم خصائص مهنة الدعوة أنها مهنة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء اختلفوا في المهن المختلفة منهم من كان حدادا ومنهم من كان ملكا ومنهم من كان حائكا كإدريس عليه السلام ومنهم من رعى الغنم ومنهم ولكنهم جميعا اشتركوا في مهنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو مهنة الدعوة ادعو لشنو إلى الله. الداعية لا يدعو إلا إلى الله بمعنى لا يدعو إلى عصبية ولا يدعو إلى قومية ولا يدعو إلى حزبية ولا يدعو إلى كل هذه الأشياء والتكتلات أبدا وإنما يدعو فقط إلى الله سبحانه وتعالى. ومنظوره في هذه التجمعات إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان التجمع تجمعا من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى ومن أجل التعاون كما قال الله سبحانه وتعالى الآية 2 من سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعرف الفرق بين البر والتقوى؟ ما هو الفرق بين البر والتقوى؟ البر أن تصلح ما بينك وبين الناس والتقوى أن تصلح ما بينك وبين الله. الحاجتين دي قال ربنا الناس يقوموا شنو يتعاونوا عليهم. فإن كان هذا التعاون يستلزم أيها الإخوة الكرام أن نرتب صفوفنا وأن يكون هنالك من هو مسؤول عن المحاضرة، ومن هو مسؤول عن المايكروفون، ومن هو مسؤول عن التسجيل، ومن هو مسؤول عن نظافة المسجد وعن تطيب المسجد وعن كهرباء المسجد. هذه المسؤوليات لا تعتبر في التحزب الممقوت، وإنما التحزب الممقوت أيها الإخوة الكرام هو ما كان لغير الله وفي غير طاعة الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا هو التحزب المشروع، بمعنى أن يدعو الإنسان الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإذا ما استجابوا فإنه يكون بهم جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جماعته تلك التي كانت نواتها في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبعد ذلك انتقلت الجماعة بالهجرة إلى المدينة النبوية الشريفة، وتنامت وتكاثرت حتى أصبحت جيشا يفتح البلدان في سبيل الله عز وجل ويقدم الخير للناس. ولذلك فالداعية لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى المنهج، يدعو إلى المنهاج، ولا يدعو للناس يقول لهم اتبعوني. كثير من الناس يقول لك لا تستمع لفلان، لا تجلس إلى فلان، لا تستمع إلى فلان. طيب استمع لمنه؟ لما يقوم ينفلي الفنادات دي كلهم معناه استمع لمنه؟ ما نستمع له. المنهج السليم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما افتقدها فهو أحق الناس بها. قال تعالى: فبشر عباد، آية من سورة الزمر، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنت القول أصلك حتستمع، تستمع وبتستمع مرات ولا على كيفك، تمرق الشارع واحد فاتح واحد فاتح الرادي، واحد فاتح مسجل، واحد فاتح أغاني شرقية، واحد فاتح أغاني غربية، تطلع على الحافلة واحد يقول احكي نكات، واحد يقول كذا، واحد يفتح إذاعة البصيرة، واحد يفتح إذاعة القرآن، كل أنت تستمع، لكن تتبع شنو؟ أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون هدفه مرضاة الله عز وجل للناس، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى كتاب الله، يدعو إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدعو إلى أي شيء دنيوي. أدعو إلى الله على بصيرة. يعني جماعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما تكون كيفما اتفق، لا، لابد الإنسان يطلب العلم. أول خطوة في البصيرة هي العلم، والعلم هو الذي يرفع الناس في دين الله عز وجل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الآية من سورة المجادلة. الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى يرتفع بالعلم. هل تعرف الإمام مالك؟ من منا لا يعرفه؟ بأي شيء ارتفع؟ هل تعرف أبو حنيفة؟ تعرف الشافعي، الثوري، الأوزاعي، إمام أحمد بن حنبل؟ هؤلاء قمم شامخة. من هم الذين عاصروهم من الحكام؟ الحاكم في عهد مالك أنت لا تعرف، المعتمد في عهد مالك أنت لا تدري، الوالي في عهد مالك أنت لا تدري، الأغنياء الذين عاصروا مالك أنت لا تدري، المليارديرات الذين عاصروا أبي حنيفة والثروة كانت عندهم ذهب أنت لا تعرفهم. لماذا؟ اندثروا وانتهت أخبارهم بموتهم، ولكن ارتفع هؤلاء الذين عرفوا بالعلم وبطلب العلم وببث العلم وبنشر العلم. فلا يرتفع الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى إلا بالعلم. ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. مين اسمه محمد يا جماعة؟ مين اسمه محمد فينا في القاعدين؟ مين أبوه اسمه محمد؟ يرفع ايده. معاون. جده اسمه محمد، الاسم أحمد معاون، الاسم أبوه أحمد معاون، الجد أحمد معاون، الأخو أحمد معاون، الأخو محمد معاون. الآن المسجد كله رفع يدينه، رفعنا لك ذكرك. ارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ وهو الذي كان لا يبيت شيئا عنده، وهو الذي كان كما تقول عنه عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقولون لها: وما كان يعيشكم يا أمه؟ قالت: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء. وهو الذي قال عنه الصحابة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع يوم الأحزاب، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابه عن حجرين. قال إحنا جينا نشتكي له إنه واحد من شدة الجوع رابط له على بطنه شنو؟ حجر. قال رفع لهم رفع ثيابه هو رابط كم حجر؟ حجرين. لاحظت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولكن رفع الله سبحانه وتعالى ذكره بهذا العلم الذي بثه ونشره بين الناس. البصيرة أيها الإخوة الكرام تعني العلم، البصيرة تعني معرفة ما تدعو إليه، وتعرف المدعوين، تعرف حال المدعوين، المستوى العلمي، المستوى الثقافي للمدعوين، اللغة التي يتحدثون بها. نحن عندنا الدعاة لما نمشوا المناطق البعيدة في السودان نقولون يتكلموا للناس بالرطانة، هنالك أناس كبار في السن في مناطق النوبة وفي غيرها، مناطق الإنقسنة وغيرها، في أقصى شمال السودان، في أقصى الجنوب، لا يعرفون اللغة العربية، لا يعرفون اللسان العربي. قولوا لهم الآية أشرحوها لهم بالرطانة. ليه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن تمشي لك لناس أميين تقعد تتفلسف لهم طالما وربما وكيفما وحيثما، لا لا لا، ده ما ينفع. تكلم للناس بالكلام الذي يفهمونه، هذه هي البصيرة، تعرف واقع الناس، وتعرف الناس، وتعرف ما تدعوهم إليه، وما تقول للناس، وبأي شيء تبدأ. من البصيرة ترتيب الأولويات في الدعوة، تبدأ بالتوحيد، البداية بالتوحيد، البداية بالعقيدة الصحيحة السليمة، تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، تعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. البصيرة تقتضي أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أرسله إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا الحديث يبين لنا الترتيب في الدعوة، التدريج في الدعوة، البدء بالأهم فالمهم فالأقل أهمية، وليس هنالك شيء أهم من التوحيد. تدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا يعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نحلف إلا بالله. أنا قبل شوية بقرأ في مجلة الاستجابة، قال واحد حلف بالطلاق، الحليفة بالطلاق دي قال تعتبر طلاق ولا يعتبر أيمان يكفر عنه بصيام 3 أيام؟ المفتي أجاب إجابة رائعة، قال أول حاجة حلفه بالطلاق ده غلط، لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. ما يحلف الإنسان بالطلاق ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. ده التوحيد، التوحيد أن تجتنب الكهان وأن تجتنب المشعوذين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. شو واحد يقعد لقارئ الفنجان، ضارب الربل، مشي إلى ست الودع. الشعراء السوداني ما في شاعر سوداني غنائي إلا عمل لغنية يسمى ست الودع. أي شاعر سوداني عنده غنية يقول لك أها، يستضيفوه في التلفزيون الله، أها عندك ما هو الجديد عندك؟ يقول والله أنا عندي غنية جديدة يسمى شنو؟ ست الودع. يا أخي ست الودع كشكشي وشوف إلي كان فيه شيء، ما فيه أي حاجة، والله ما فيه أي شيء، فيه شنو؟ صدفة. نحن عندنا في علم الأحياء عندنا اسمه إسنيل، حيوان رخو من القبيلة اسمها الرخويات، الحيوانات دي رخوة جدا جدا، لينة لدرجة بعيدة جدا، الهواء بيأذيها، المطر بيأذيها، الموية بتأذيها، عشان كده ربنا ألهمها بتفرز حول نفسها هذه الصدفة من مادة كربونات الكالسيوم، مجرد ما شمت الهواء تتجمد وهي تقعد جوا، بس ده موضوعه. يجي واحد يشيلها ويلقطن حقة الحيوان ده، الحيوان الجوا يكون مات ويقعد يكشكشين ويرمين، والبنات صافحين والمغترب جاء، كله كلام ساي. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. مشيت لك لي والداعي لضارب رب، أشهر أغنية عربية كانت في فترة السبعينات كتبه واحد شاعر اسمه نزار قباني، قارئة الفنجان تتأمل فنجانا مقلوب، قالت لا تحزن يا ولدي فالحب عليك هو المكتوب. أهو كلام والناس دي كلها قائمين وقاعدين في شنو؟ قارئة الفنجان. وهم، ناس متبعين الوهم. فنجان شنو؟ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كلام النبوة. تصدق كفر. إذا مشى الساي، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. واحد قال والله يا أخي أنا دايرك أشوفه الفكي بتاعه عندك أديه صادق ولا ما صادق، أها يا شيخنا اللي حيحصل شنو؟ تقوم تسأله، بس تسأله مجرد السؤال 40 يوم، يقوم يقع ساكت. طيب كان مات في الأثناء 40 يوم دي بالله دي ما مشكلة؟ حديث صحيح مسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. التوحيد يعني عدم الذهاب إلى الدجاج إلى أول المشعوذين. البصيرة تعني أن المجتمع إذا كان موبوءا بالدجاجلة والمشعوذين، واحد يا جماعة يشيل قروش يديه لواحد ساحر يقول أنا حقريب لك، هذا مجتمع خريجو جامعات يؤمنون بأمثال هذه القضايا. المجتمع داير توحيد، المجتمع داير توحيد، لا ننفك على الدعوة للتوحيد على الإطلاق، ما نتركه أبدا. البصيرة تعني أن يستمر الناس في الدعوة إلى التوحيد وأن يرتبوا وأن يعلم الناس. البصيرة تعني أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن يعرف الإنسان قدر العلم الذي تعلمه. إنسان أيها الإخوة الكرام لا يتطاول على العلماء. البصيرة تعني أن تضع نفسك في المكان اللائق بها. كثير جدا جدا ما يأتي إلينا ناس يناقشونا، فلان غلط زي ما قلت لكم في أول المحاضرة، فلان غلطان في كده وشيخ فلان غلط في كده، أقول له تعالي يا ولدي أقعد. واحد فيهم قلت لي قلت لي تحافظ القرآن؟ قال لي حافظ. قلت لي سمع. قال لي سمع من وين؟ قلت لي من اي حتة؟ طلع ما حافظ القرآن. قلت لي ولدي امشي شوف لك خلوة معلم بتاع القرآن احفظ القرآن، حتى بعد ذاك تجي تتكلم في كلام زي ده، شيخ فلان غلط في كده وشيخ فلان سوى كده وذي كده وانسان يريد ان يتطاول على جماعة صار السنة المحمدية التي ظلت تدعو الى التوحيد لمدة 100 عام. يقول لك والله انصار من أنت حتى تتكلم عن جماعة بنت آلاف المساجد، خرجت آلاف الدعاة، وصلت إلى مجاهل إفريقيا. قبل سنتين كنا خارج السودان في رحلة الحج، قابلت أحد الإخوة إفريقي من شافني ومعاي بعض الإخوة، معاي مدير إذاعة البصيرة، معاي مدير فضائية الاستجابة، جينا كلنا خاشين داخلين مع بعض من شافنا أنصار السنة بالسودان. أينما ذهبت في أي مكان في إفريقيا قال أنا أتجول في إفريقيا، النيجر، السنغال، الكاميرون، المالي وغيره وغيره، قال أجد دعاة خريجي جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان يقدمون الدعوة في تلك البلاد. هذا عمل وهذا مجهود، وهذا مجهود رجال أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي البصيرة، أن تسعى لأن تنتشر كلمة التوحيد في كل أمكنة من أصقاع العالم. ولكن الذي يدعو هل هو وحده؟ قال أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وكلمة أنا يا أخوانا لا تضم إلا إذا ما جاءت على سبيل الافتخار والتكبر. يعني كلمة أنا دي ما طوالي مذمومة إذا كان الإنسان قالها على سبيل التكبر أو على سبيل الفخر، كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا مذموم. لكن إنسان يتكلم عن حال نفسه ويقول عن نفسه أنا كذا 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 ليس على سبيل التكبر فهذا غير مذموم. والذي تفهم من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة وأن أهل العلم لا يسير الواحد منهم في طريقه وحيدا، وإنما الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الدعوة. بلغ الدعوة دي تبليغها يا جماعة، مش إلا الناس اللي بيجيبون يقعدوا كده ويتكلموا في الفضائيات واحترام شديد جدا جدا ومايكروفون وموية باردة وموبايلات بيسجل ديل اللي يتكلموا ويطلع يوم الجمعة المنبر، لا كل إنسان يجب أن يكون داعية، وكل بحسبه. الطالب الصغير في مرحلة الأساس يكون داعية لمنه؟ لزملانه، زملاؤه في الفصل احفظ من الأربعين النووية يقول في الطابور هو داعية، يحفظ من كتاب رياض الصالحين ويقول في طابور الصباح هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة يمكن أن تكون داعية حتى مع فنجان الجبنة، تكون داعية تقول تتكلم كلمتين ثلاثة. الجبنة اللي بتلموا فيها النسوان وسموها جبنة معارف سيد، لا لا لا، دي ما في سيد هنا في الحال دي، ده نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يقعدوا في فنجان الجبنة وتتكلم المرأة وتقول الله قال، الرسول قال بلغوا عني ولو آية. قال العلماء بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف، بلغ. عشان كده أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بأنهم يبلغون هذا الدين. لا تحسبن أن تبليغ الدعوة يقتصر فقط على الفصحاء والبلغاء، لا، كل بحسبه. بلغ آية، بلغ حديث، ما بتعرف تبلغ اشتري لك مجلة، اشتري لك كتاب مفيد أديه للناس التانين. ما بتعرف تتكلم قول لهم يا جماعة كده حولوا راديكم ده على 96.3 بتسمعوا لكم كلام مفيد. كده جيب الريموت ده يا ولد حول لهم الشاشة على فضائية الاستجابة، على فضائية تقدم الخير للناس. تكون دعيت إلى الله سبحانه وتعالى بيدك، تكون دعيت إلى الله سبحانه وتعالى بمالك بتوجيهك. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه لربنا عز وجل. سبحان الله، أي أسبح الله، أنزه الله، أقدس الله، ليس لربنا سبحانه وتعالى مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسبحان الله وما أنا من المشركين. تركيز على التوحيد في آخر الآية، يدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك. وما أنا من المشركين، من هو المشرك؟ الذي جعل لله سبحانه وتعالى الند. وفي الحديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن دعا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر، كما قال جل وعلا في سورة قاف الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فمن دعا غير الله، من استعان بغير الله، من اتخذ ندا لله سبحانه وتعالى دعاه، فهذا قد وقع في هذه الجريمة الكبرى التي هي أكبر جريمة عرفت على وجه الأرض، وهي جريمة الشرك بالله سبحانه وتعالى. يتبرأ بها النبي، منها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.